الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن الله عز وجل شرع الأضحية توسعة على الناس يوم العيد، وقد أمر الله الأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل، فاستجاب لأمر الله ولم يتردد، فأنزل الله فداء له من السماء، قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. ومن ذلك الوقت والناس ينحرون بهيمة الأنعام امتثالا لأمر الله بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات، والأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، وفضلها عظيم. الأضحية شرعا اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. تعريف الأضحية في الشرع هو اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. ما هي الحكمة من تشريع الأضحية؟ هناك حكم عظيمة من تشريع الأضحية. الحكمة الأولى التقرب إلى الله تعالى بها، قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هنا الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلا منه، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. ثالثا التوسعة على العيال يوم العيد. رابعا إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين لما يتصدق عليهم منها. خامسا شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حكم الأضحية: جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها. وقال البعض: هي سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه، أي فليعد الذبح. فضلها فضل الأضحية. لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن بعضها يعضد بعضا، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. الله أكبر. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. أحكام تتعلق بالأضحية. شروط صحة الأضحية: الشرط الأول امتلاك المضحي للأضحية، يعد امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعية أول شرط من شروط الأضحية حتى تصح التضحية بها، فإن كانت مسروقة أو تم امتلاكها بعقد فاسد أو كانت مغصوبة أو تم شراؤها بمال حرام فإنها لا تصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن تكون الأضحية بمال حلال، وعند شرائها تم شراؤها بعقد صحيح ليس بعقد محرم. وعلى المضحي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيبة لأنها ستكون قربة لله تعالى، فيقدم الأضحية ذات الصفات المستحبة ويترك ذات الصفات الفاسدة. ومن شروط الأضحية النية عند الذبح، تشترط النية قبل ذبح الأضحية لأن النية هي التي تميز كون الذبح للقربة أو لغيرها، ولا تكون القربة إلا بنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد اتفق جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأضحية تتعين بالذبح، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة الذي ذهب إلى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية. ويرى الشافعية والحنابلة أن على المضحي أن ينوي التضحية بقلبه أو بلسانه حين ذبحها، والتلفظ بها باللسان ليس شرطا، فالنية تنعقد بالقلب أي عند الذبح، واللسان دليل عليها فقط. ورأى المالكية في المعتمد من مذهبهم أن النية تتعين بالذبح فقط أي بذبحها يوم الذبح. ما يجزئ من في الأضحية؟ تجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ومن الضأن تجزئ الجزعة، أما من المعز والإبل والبقر فتجزئ الثنية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسروا عليكم، فتذبحوا جزعة من الضأن. وإن أراد عدد من الناس أن يشتركوا في الأضحية فيجوز لهم ذلك في الإبل والبقر بنوعيه من الجاموس وغيره، لأنها تجزئ عن سبعة أشخاص، سبعة عائلات، سبعة أسر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنا. أما الشاة فلا تجزئ إلا عن شخص واحد وأهل بيته، وله أن يشرك غيره في ثوابها كان يشرك أهله أهل بيته ونحو ذلك. وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين أملحين، فقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد، ثم ضحى به. فاضل العلماء بين أنواع الأضحية، فرأى الشافعية والحنفية والحنابلة أن أفضل الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الاشتراك بجزء من بقرة، وذهبوا إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة أفضل ما يتقرب به من الذبح في الحديث عن فضل يوم الجمعة، إذ قال من اغتسل يوم الجمعة فغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فهي أكثر الأضاحي ثمنا وأنفعها لحما. أما المالكية فرأوا فأن الأفضل عندهم ذكور الأنعام، والغنم تشمل الضأن والمعز، والضأن أفضل عندهم في الأضحية من المعز. السن المجزئ في الأضحية، أجمع العلماء على أن السن المجزئ في الأضحية من الإبل أن يكون قد دخل في السنة الخامسة، عمره 5 سنوات من الإبل اللي هي النوق والجمال 5 سنوات، ودخل في السادسة، والمجزئ في البقر 2 سنين ودخل في الثانية، والمجزئ في الماعز 1 سنة ودخل في الثالثة، والمجزئ في الضأن 6 أشهر ودخل في الشهر 7. يعني ليس الأمر بالكيلو، لا بد أن تكون من الإبل من الجمال 5 سنوات ودخلت في السادسة، ومن البقر 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن المعز 1 سنة ودخلت في الثانية، ومن الضأن 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. هذا هو السن المجزئ في الأضاحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من البقر هي التي أتمت 2 عامين ودخلت في الثالثة. ولا يشرع للمسلم أن يذبح أضحية إلا بالشروط التي وردت فيها النصوص: السلامة من العيوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وقد ذكر العلماء عددا من العيوب التي تنفي إجزاء الأضحية، فالبهيمة التي لا تجزئ هي ما كان فيها الآتي: المريضة، وهي المريضة مرضا يفسد لحمها أو ينقصه أو يجعلها هزيلة، فهي بذلك لا تكون مجزئة. أما إن كان المرض يسيرا غير مؤثر فإنها تجزئ. الجرباء، فالبهيمة الجرباء جربا قليلا أو كثيرا لا تجزئ، لأن الجرب يفسد اللحم. والعيب الثاني: العرجاء، فلا تجزئ العرجاء التي يكون عرجها شديدا فتتخلف الشاة عن القطيع حين تمشي معه، ولا تجزئ أيضا إن كان طرف من أطرافها الأربعة مقصورا فتزحف على 3. أما إن كان العرج يسيرا فإنها تجزئ، وإن كانت سليمة قبل الذبح وعند الذبح إن كسرت فإنها لا تجزئ. العيب الثالث: العمياء والعوراء، فلا تجزئ العوراء التي ذهبت حدقة عينها. أما العشواء التي ترى في النهار أو أي وقت الرعي ولا ترى في الليل فإنها تجزئ، وهي التي عندها عشاء ليلي أو العشاء الليلي. العيب الرابع: العجفاء، إن وجد فلا تجزئ البهيمة التي ذهب مخ عظمها من شدة ما بها من هزال، أما إن كان بها بعض الهزال وبقي مخها فإنها تجزئ، يعني هزيلة نحيفة جدا لا تجزئ هذه النحيفة. ومن العيوب: العيب الخامس الثولاء، فلا تجزئ المجنونة التي تسبب جنونها في هزلها، لأنها لا ترعى إلا يسيرا، ولا خلاف في ذلك. ومن العيوب أيضا: العيب السادس المقطوعة الأذن، وهي الشاة التي قطعت أذنها، فإن كان بعض الأذن مقطوعا والقطع ليس ظاهرا فإنها تجزئ، أما إن كان كثيرا فلا تجزئ، وهي تجزئ إن كان هناك كي في الأذن أو كانت أذنها صغيرة، أما التي ولدت بلا أذن فإنها لا تجزئ، التي ولدت بلا أذن فإنها لا تجزئ. العيب السابع: المأكول بعض منها، وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما كالذئب مثلا، وفي ذلك تفصيل، فإن كان القطع منها من إليتها أو ضرعها فهي لا تجزئ، كما لا تجزئ إن كان جزء من اللسان مقطوعا، أما إن ولدت بلا إلية أو ضرع فإنها تجزئ. وتجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم. العيب الثامن المتولدة، فلا تجزئ البهيمة التي تعصرت ولادتها إلا إذا أفاقت وزال الخطر عنها أي عند الولادة، كما لا تجزئ المصابة بمرض قد يتسبب في موتها كأن تخنق أو تسقط من مرتفع، فإن أفاقت وزال الخطر عنها فإنها تجزئ. ولا بد أن نشير هنا إلى أن هناك عيوبا مكروهة الوجود في الأضحية، ومن ذلك التضحية بالعصماء والشرقاء، والعصماء هي مكسورة القرن، أما الشرقاء هذه عيوب يكره أن تكون في الأضحية، وليس تحرم الأضحية بها، مكروه أن تكون بها. والشرقاء فهي من اخترق أذنها نتيجة الكي، وتكره أيضا التضحية بالخرقاء وهي ذات الأذن المشقوقة بالطول، بالإضافة إلى أن الأضحية بالعظماء مكروه أيضا، وهي التي انكسر قرنها بالكامل، وكراهة ذلك كله جاءت من كون هذه الصفات تشينها. وقت الذبح، ذبحها في الوقت المخصوص، يدخل وقت الأضحية عند الحنفية بطول فجر يوم العيد عيد الأضحى، وإن لم تكن هناك صلاة عيد لأي سبب من الأسباب كهذا العام 2020 لا توجد صلاة عيد في بعض البلاد الإسلامية بسبب كورونا، بسبب من أن المضحي يقدر وقت انتهاء الصلاة وذلك بزوال الشمس، ثم يذبح ويدخل وقتها عند المالكية للمصلي في يوم النحر بعد انتهاء الإمام من ذبح أضحيته، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد والخطبتين، وتكون في حق الإمام حين فراغه من صلاة العيد والخطبتين مباشرة، وهو أحد أقوال الحنابلة، ويدخل وقتها عند الشافعية بعد طلوع الشمس من يوم النحر، ويقدر الوقت بما يتسع لأداء ركعتين خفيفتين وخطبتين قصيرتين، وهو أحد أقوال الحنابلة. أما الحنابلة فيذهبون بالقول المعتمد عندهم، إلا أن وقت الأضحية يدخل فور انتهاء صلاة العيد، حتى وإن لم ينتظر المصلي الخطبتين، إلا أن انتظار انتهاء الخطبتين أفضل. واختلف الفقهاء في تحديد انتهاء وقت الأضحية، وبيان ذلك فيما يأتي. الجمهور ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن وقت الأضحية ينتهي مع غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وبذلك تكون أيام الذبح هي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وأفضل وقت للذبح عند الحنابلة والمالكية هو اليوم العاشر من ذي الحجة أي يوم النحر. يرى الشافعية أن أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أربعة أيام، ويكون انتهاء الذبح مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أما فيما يتعلق ببيان حكم الذبح ليلا، فقد ذهب العلماء إلى قولين هما الجمهور. ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى كراهية الذبح في الليل، إلا أن المسلم إن ذبح في الليل فإن أضحيته تجزئ، وبينوا أن الكراهية لصعوبة تفريق الأضحية في الليل أو لجواز حصول خطأ في الذبح، والأضواء والأنوار في هذا الزمان تزيل هذا الأمر. انفرد المالكية بجعل وقت الذبح في النهار، فمن ذبح ليلا لم تجزئ عندهم الأضحية، وجعلوا النهار شرطا في صحة الذبح، والمقصود بالليل عندهم الوقت الذي يمتد منذ غروب الشمس وحتى طلوع الفجر، فالقصد من ذلك إظهار شعائر الله، وهذا يلتزم وجود ضوء النهار. أما شروط إباحة الأكل من الأضحية، تعد التسمية عند الذبح واجبة عند الحنفية والمالكية والحنابلة بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. شروط المضحي، وللمضحي عدة شروط. الشرط الأول الإسلام، فالأضحية عبادة ولا تقبل من كافر. الشرط الثاني البلوغ، يشترط أن يكون المضحي بالغا، وذهب المالكية إلى كونها سنة في حق الصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة في حق الصغير إن كان ذا مال ويضحي عنه أبوه أو وصيه ويسن له أن يأكل من أضحيته. الأمر الثالث المقدرة المالية، يرى الحنفية أن المقدرة المالية شرط من شروط المضحي وتسقط عن العبد دون الحر، لأن العبد لا يملك شيئا. والمقدرة المقصود هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النصاب الزائد عن حاجته اليومية. وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن يملك المضحي في يوم وليلة النحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية. ورأى المالكية أن القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري. ورأى الحنابلة أن القادر هو من يستطيع أن يحصل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دينه. الشرط الرابع غير حاج. يشترط المالكية أن لا يكون المضحي حاجا، إذ إن السنة للحاج الهدي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكية بذلك الشرط عن باقي الفقهاء. الشرط الخامس والأخير في شروط المضحي الإقامة. اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المسافر كالمقيم، فحين انفرد الحنفية في سقوطها عن المسافر فلا تجب عليه، أي أنهم اشترطوا أن يكون الشخص مقيما. والسبب في عدم وجوبها على أن المسافر عندهم أنه يشق على المسافر تحصيل أسباب الأضحية، والأضحية يأكل منها ويدخر منها ويعطي منها الفقراء والمساكين ويعطي منها الأرحام والأهل والأقارب والأصهار، ولا يوجد حديث معين يقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأهل وثلث للفقراء وثلث للأرحام. لا يوجد حديث صحيح يدل على هذا، إنما يأكل منها ويعطي منها الفقراء ويعطي منها الأرحام، لا ليس بحد معين، وإن ادخرها كلها لبيته فلا حرج، لكن لا بد أن يعطي الفقراء ويوسع على الفقراء والأرحام والأصهار. هذه أهم شروط، بل هو فقه الأضحية في هذه الدقائق المعدودة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.
لمتابعة جديد القناة أولا بأول، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. جزى الله خيرا من ساعد على نشر هذه المادة. اللهم من نشر هذا المقطع اغفر له ذنبه وارفع به درجته، واجعله لنا وله صدقة جارية، وتقبله منا ومنه يا رحمن.